بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم لأننا ما زلنا نتحدث عن سنن الله عز وجل في عباده وفي هذه المكونات كلها كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. كنا إلى الحلقة الأخيرة التي مضت نتحدث عن سنن التغيير في عباد الله عز وجل، وهي السنة التي يعبر عنها بيان الله عز وجل بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويكرر ذلك البيان الإلهي بطريقة أخرى فيقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شرحنا هذه السنة وبينا عوامل تغير في المجتمعات صعودا أو هبوطا، توجها نحو السعادة والخير أو هبوطا نحو الشر، نحو الشقاء. وأعتقد أننا وفينا هذه السنة حقها، ولسنا بحاجة الآن إلى أن نعود إلى شيء مما ذكرناه بالتأكيد أو المزيد. تعالوا ننتقل إلى سنة أخرى من سنن الله عز وجل في عباده كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. تعالوا نتحدث عن سنة الضعف التي قضى بها الله سبحانه وتعالى على عباده جميعا قانون يعبر عنه بيان الله عز وجل بقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تأملوا في هذا الكلام: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن هي سنة ماضية في عباد الله عز وجل جميعا. لاحظوا التعبير عنها كيف يأتي بصيغة العموم: خلق الإنسان. الإنسان أيا كان، وأل للجنس للاستغراق، استغراق سائر الأفراد. خلق الإنسان ضعيفا. ليس المراد بالضعف هنا الضعف الجسماني الذي شاء الله عز وجل أن يجعله سببا للتعرض للأمراض المختلفة، وهذا الضعف الذي يتبدأ في تحول الشباب إلى الكهولة وتحول الكهولة إلى الشيخوخة فالعجز ونحو ذلك. طبعا الإنسان ضعيف من هذا الجانب أيضا، لكن حديث القرآن عن الضعف هنا كسنة ماضية في عباد الله عز وجل جميعا لا يتجه إلى الضعف الجسمي، وإنما يتجه إلى ضعف الإنسان من حيث قوة الإرادة، من حيث القدرة على التحرر عن غرائزه وميولاته ورغائبه وشهواته. هو من هذا الجانب ضعيف، وهذا ما يركز عليه بيان الله عز وجل. من أين عرفنا أن المراد بالضعف هنا هذا الجانب، يعني الضعف المعنوي المتمثل في تسلط الغرائز على الإنسان، في تسلط شهواته عليه، في أنه دائما معرض لجماح الرغائب والأهواء عليه؟ نعم، من أين عرفنا هذا؟ ولماذا لا نقول المراد بالضعف ضعف الجسم أيضا من قوله عز وجل قبل ذلك: يريد الله أن يخفف عنكم؟ أن يريد الله عز وجل أن لا يحملكم شططا في التكاليف التي أمرك يحرجكم بها. يريد الله عز وجل أن لا يحرجكم. لماذا؟ لأن الله قضى بأن يخلق الإنسان منذ أول نشأته ضعيف. نعم، هذه دلالة هي التي تجعلنا نفهم أن المراد بالضعف ضعف الكينونة البشرية التي تتبدأ في الرغائب والأهواء وما إلى ذلك. نعم، لاحظوا هذا المعنى كيف يتبدأ أيضا في قوله عز وجل عن أصل الخليقة، عن سيدنا آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لم نجد له قوة إرادة، ضعيف. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإذا كان أبو هذه الخليقة وهو سيدنا آدم قد قضى الله عز وجل عليه بالضعف، فلا شك أن هذا الضعف لا بد أن يسري إلى ذريته جمعاء. ومن ثم أكد البيان الإلهي هذه الحقيقة عندما قال: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أقول هذه القاعدة عامة شاملة للناس جميعا، شاملة لكل الناس حتى الرسل والأنبياء. لاحظوا ما أقول: خلقوا من ضعف، خلقوا من ضعف، لكن بالنسبة للأنبياء جعل الله عز وجل لهم ما يحميهم من ضعفهم، هم في الضعف كسائر الناس. يعني الرسل والأنبياء أيضا لهم غرائز ولهم رغائب ولهم شهوات تعتلج بين جوانحهم، لم يكونوا يوما ما ملائكة، ولكن ما الذي يمتازون به عن سائر الناس؟ الذي يمتازون به عن سائر الناس هو أن الله عز وجل أكرمهم بكوابح تقيهم من ضعف كينونتهم، تحفظهم من هياج رغائبهم وشهواتهم. إذن الضعف موجود، لكن الله يحميهم من نتائج هذا الضعف. هذا هو فرق ما بين الأنبياء والرسل وسائر الناس. وهذا يعني أن كلمة وخلق الإنسان عامة ليس فيها استثناء، خلق الإنسان أيا كان ضعيفا. نعم، خلق الإنسان ضعيفا. ثم إن سائر الناس تركوا لضعفهم، أما الأنبياء والرسل فقد حماهم الله عز وجل من آثار ضعفهم المتمثلة في غرائز النفس، شهواتها، أهواءها وما إلى ذلك، حماهم بالعصمة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. ولاحظوا أيها الإخوة دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه عندما كان يدعو، كان يضع ضعفه أداة استرحام من مولاه وخالقه عز وجل، يعني يجعل من ضعفه شفيعا بين يدي دعائه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا ربه مرة إلا وجعل مقدمة دعائه الاعتراف بضعفه والاعتراف بعجزه: اللهم إليك أشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني، إلى آخر الدعاء الذي تعرفونه والذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجع طريدا، هكذا كان طريدا من الطائف. طيب، إذن عرفنا هذه السنة الربانية التي قضى بها الله عز وجل على عباده جميعا، اللهم إلا أنه عصم الرسل والأنبياء من آثار ضعفهم، من عقابيل ضعفهم، كما قد قلت لكم. ترى لماذا خلق الله الإنسان ضعيفا؟ يعني يا ربي أنت كلفتني بما كلفتني به من وظائف ومهام في هذه الحياة الدنيا، وحملتني التكاليف التي أقرأها في كتابك المبين، ثم إنك حشوت كياني بغرائز تدعوني إلى مخالفة هذه التكاليف، حشوت كياني بشهوات برغائب تدعوني بل تشدني إلى نقيض هذا الذي كلفتني به. ألم يكن يا ربي أيسر لي وقد كلفتني بما كلفتني به من هذه الأوامر التي أقرأها في كتابك المبين، ألم يكن أيسر لي أن تقيني من هذه الغرائز التي تحتاج بين كياني، أن تحررني من هذه الرغائب التي تهيمن علي؟ عندئذ كنت أسير بكل سهولة إلى تطبيق أوامرك دون أن أجد في طريقي أي عقبات، ودون أن أجد في طريقي أي مشاكل أي أسباب تصدني. كل منا قد يسأل نفسه هذا السؤال، لماذا كان الإنسان ضعيفا وقد حمل هذه التكاليف التي يعني لا ينهض بها إلا أولو العزم تقريبا؟ لاحظوا الجواب أيها الإخوة، أنا لو كنت متحررا من غرائزي وشهواتي ورغائبي، ولو كان كياني متناغما ومنسجما مع التكاليف التي أمرني الله عز وجل بها، إذن لا يجوز لنا أن نسمي هذه الأوامر الصادرة إلي من عند الله تكاليف، لا يجوز لي أن أسميها تكاليف. لماذا؟ لأن كلمة تكاليف جمع تكليف، والتكليف هو تحميل الباري عز وجل الإنسان ما فيه كلفة ما فيه مشقة، عندئذ يسمى تكليف. فلو أن الله عز وجل حررنا من أهوائنا ورغائبنا غرائزنا لكان تنفيذ أوامر الله بالنسبة إلينا كمن يشرب كأسا من الماء البارد على ظمأ، أي تكليف هذا؟ ومن ثم لم نكن نستأهل في مقابل القيام بهذا الذي أمرنا الله به أي أجر. هل هنالك من إذا ظمئ فشرب ماء يؤجر لأنه يعني استجاب لرغبته وشرب الماء؟ أبدا، بل أقول بعبارة أوضح، إذن لأصبحنا ملائكة. الملائكة الآن لا شك أنهم يسبحون ويركعون ويسجدون ويؤدون ما قد أمرهم الله به تكاليف كثيرة، كل فئة تنهض بنوع من التكاليف، لكن الواقع ليس التكاليف، لأنهم يؤدونها بكل سرور وبدون أن يوجد في طريقهم إلى تكليف أي عقبة أي مشكلة، لذلك لا جزاء لهم على ذلك أبدا بشكل من الأشكال. طيب، إذن اقتضت الحكمة لكي يجزينا الله الجزاء الأوفى على تنفيذ أوامره وتحقيق ما قد وجهنا إليه في هذه الحياة الدنيا من وظائف وواجبات، كانت الحكمة تقتضي لكي نستأهل الأجر على ما نقوم به أن تحشى نفوسنا بما يناقض هذه التكاليف من رغائب من غرائز من شهوات من أهواء ونحو ذلك، لكن مع وجود العقل الذي يدعونا إلى اتباع ما قد أمر به الله والترفع عما تندلق إليه نفوسنا وشهواتنا، يعني هكذا وهكذا. وهنا يتحقق مبدأ الصراع الإنسان بين الحق والباطل، فإذا شد الإنسان نفسه إلى الحق انقيادا لما يقضي به العقل، وحاول جاهدا أن يتحرر من رغائبه وشهواته التي أورثته الضعف الذي يحدثنا عنه بيان الله عز وجل، استأهل الأجر الأوفى الذي ألزم الله به ذاته العلية له. نعم. أما إذا أسلم نفسه لهواها وأغض الطرف عن نداء العقل وأغمض عينيه واتبع غرائزه وأهواءه، نعم، فإن الله عز وجل يعرضه، لا أقول يعاقبه، يعرضه للعقاب، قد يعفو عنه وقد لا يعفو عنه. إذن هذه هي الحكمة الأولى من الضعف الذي ركب في كيان الإنسان. لاحظ الحكمة، الضعف الذي ركب في كيان الإنسان والمتمثل في الغرائز الحيوانية التي تحتاج بنا، في الأهواء، في الشهوات وما إلى ذلك. نعم، الهدف من هذا أن يظهر معنى استجابتنا لأمر الله متمثلة في تحررنا من هذه الغرائز وترفعنا على هذه الشهوات والأهواء واستجابتنا لنداء العقل. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أيها الإخوة هي أن يرى الإنسان في ضعفه الذي قضى به الله عز وجل عليه غذاء عبوديته لله. أعيد ولاحظ ما أقول، الحكمة الثانية أن يجد الإنسان في هذا الضعف الذي قضى به الله عز وجل عليه غذاء عبوديته لله. أنا عبد لله، وأنت وأنت كلنا عبيد، عبيد لله. ما معنى عبيد؟ يعني مملوكون، مملوكون لله عز وجل من فرقنا إلى قدمنا، مملوكون لله عز وجل، هذه حقيقة. طيب، والمطلوب منا أن لا نتجاهل هذه العبودية وأن لا نترفع فوقها ونتناساها. مطلوب منا أن نضع عبوديتنا لله من حياتنا موضع التنفيذ، يعني أن نجعل سلوكنا في الحياة الدنيا مصطبغا بحقيقة هذه العبودية. ما هو الغذاء الذي ينمي عبوديتي لله عز وجل؟ شعوري بالضعف، شعوري بالعجز، شعوري بالحاجة إلى من يأخذ بيدي ويحميني من شر نفسي ويحميني من الآفات. هذا الشعور إذا تنامى في كياني هو الذي يغذي عبوديتي لله عز وجل. والعكس صحيح، لو أنني نظرت فوجدت أنني قادر على أن أنفذ كل الأوامر التي وجهت إلي من قبل الله عز وجل وبكل سهولة وبدون أي خطر وبدون أي جهد، إذن ما الذي يدعوني إلى أن أذل وألتجئ إلى الله؟ غذاء العبودية الآن غاب، يعني سأسير في الطريق إلى تنفيذ أوامر الله مرفوع الرأس، أفعل ما يطلبه مني الله عز وجل وكأني أقول بلسان حالي أو ربما بلسان فمي، أقول يا رب مرني بما تشاء، ها أنا ذا أنفذ كل ما تطلبه مني ببطولة. نعم، أمرتني بكذا وكذا وكذا، ها أنا ذا أنفذه وبكل سهولة. نعم، فاطلب مني ولا تبالي بأي شيء، فأنا مطوع أمرك وستجدني منفذا لكل ما تقول. هل هذا هو منطق العبد؟ لا، هذا منطق إنسان يقول لمولاه وخالقه، نعم أنا لست بحاجة إلى توفيقك لي، لست بحاجة إلى أن تعينني، أنا أملك قدرتي وأملك ما أشاء، افعل أنت ما تشاء، اطلب مني ما تريد، اطلب مني ما تريد، سأنفذ كل ما تريد وسوف تجدني قادرا على كل شيء. الذي يقول هذا الكلام لا ينطلق إلى هذا من منطق العبودية، ينطلق إلى هذا من منطق الندية، كأنه ند لله عز وجل يقول جربني كما تشاء ولسوف تجدني أفعل ما تريد. هذا السلوك وهذا العمل فيه تناقض حاد مع حقيقة عبودية الإنسان لله عز وجل. لذا كانت الحكمة الثانية أن يجعلني الباري عز وجل، أنا أضرب المثل بنفسي وكلنا ذاك الرجل، كانت الحكمة تقتضي أن يجعلني ربي ضعيفا، يأمرني بأن أترفع على الفواحش وغرس في نفسي الرغبة فيها، يأمرني بالتسامي فوق المحرمات المتمثلة في الظلم وأخذ مال الغير وما إلى ذلك، وقد غرس في نفسي مشاعر الاعتداد بالذات والأنانية والتنافس مع الآخرين ورغبة التسلط. أمرني بالعدل في الحكم، وفي نفس الوقت غرس بين جوانحي الرغبة في التسلط، الرغبة في أكل أموال الناس، السيطرة على حقوقهم. لماذا يا رب فعلت هذا؟ كي أشعر بضعفي فألوذ بباب الله، أقول له يا رب أنت كلفتني بكذا وكذا وكذا وقد عدت إلى نفسي، والله إذا أردت أن تكلني إلى نفسي سأشقى، لن أستطيع أن أفعل شيئا، أنا ضعيف يا ربي كما تعلم، أنا قد حملت آثارا من شهواتي رغائبي غرائبي كذا كذا إلى آخره، وأنت تكلفني، من أين آتي بالقوة إن لم تعني يا رب؟ تعالوا، هذا منطق العبودية لله عز وجل. والمطلوب من الإنسان يعني قبل تنفيذه لأوامر الله أن يطرق باب الله، أن يعني يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، حتى يغذي بذلك حقيقة عبوديته لله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أجدني مكلفا بالترفع فوق الفواحش وأجد نفسي تندلق إلى هذه الفواحش تثور وتهتاج بي، ما الحل؟ وأنا مؤمن بالله وأنا أعلم أن علي أن أنفذ أوامر الله، الحل أن ألتجئ إلى باب الله، أقول يا رب أنت كلفتني وأنت تعلم أنني ضعيف، يا رب كما كان الربانيون يقولون لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وأنا لا أثق إلا برحمتك، فارحمني من عندك برحمة تغنيني بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأني في الدارين. يعني أقول لله عز وجل ها أنا ذا قد عزمت على أن أسير على صراطك، لكن يا ربي والله إذا لم تنجدني بعون من عندك لا أستطيع أن أمشي ولا خطوة، فيا رب أنا عزمت والباقي عليك، كل شيء عليك. نعم، هذه هي الحكمة أيها الإخوة، هي أن تفوح رائحة عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. لولا هذا الضعف ما فحت رائحة، حتى رسول الله انظروا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شو هذا المشهد، أظن أن أكثركم يعرفوه لكن لا بأس لنأخذ منه العبرة، كيف رجع من الطائف طريدا، عاد من الطائف طريدا وقد تبعه السفهاء والصبيان يرجمونه بالحجارة ويلقون عليه الأتربة وما إلى ذلك، حتى بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس ثوبا من الأتربة من فرقه إلى قدمه ودميت قدماه وإلى آخر ما هنالك، نعم، إلى أن انقطع عنه أولئك السفهاء والتجأ إلى بستان في ذلك الطريق ووقف تحت شجرة في ذلك البستان يعود وينظر إلى نفسه، طيب يا رب لماذا هذا نبيك الذي قلت عنه فإنك بأعيننا، طيب لماذا فعلت به هذا؟ لكي تتجلى ظاهرة عبوديته لله، لكي تفوح رائحة عبوديته لله الآن في هذا الكلام. لما اتجه إلى ربه يقول: اللهم إليك أشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، يعني مثل حكايتي، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيدا ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لكن رجاء يقول: ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وطلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى يا رب حتى ترضى. انظروا إلى هذا الكلام المغموس، المغموس بماذا؟ بالضعف، المغموس بمشاعر العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة الثانية. فإذا كان هذا حال سيدنا رسول الله، إذا نحن كيف؟ مطلوب أيها الإخوة مني ومنا جميعا، بدءا من قمم الحكام والملوك إلى أدنى درجات الناس والفئات والشعوب، مطلوب منا أن نتجلبب بجلباب الذل والعبودية لله. فما الذي يدعونا إلى أن نتجلبب بجلباب الذل والعبودية لله؟ هذا الضعف، هذا الضعف المستكن بين جوانحنا. فأنا عندما أجد تكاليف رب العالمين التي حملني إياها وأجد ما يناقض هذه التكاليف في نفسي من الرغائب والشهوات والأهواء، ما الحل؟ لا أريد أن أعصي الله ونفسي تشدني إلى المعصية، ماذا أصنع؟ ألتجئ إلى الله. فإذا التجأت إلى الله أبدل الله عز وجل ضعفي في تلك الحالة قوة. الضعف أساس والقوة عارض. الضعف هي الكينونة الأساسية التي ركبت بها، لكن عندما ألتجئ إلى الله عز وجل، الباري عز وجل ينشطني لتنفيذ أوامره ولتحقيق كل ما يطلبه مني. نعم، أنا يعني معجب أيها الإخوة بمشهد وأختم به حديثي، تظهر فيه هذه العبودية كأجلى ما يتصوره الإنسان من معنى العبودية لله. محمد الفاتح يوم اتجه إلى فتح القسطنطينية، طبعا ما قصر في الأعمال المادية والتقنية أبدا أبدا، نفذ كل ما يستطيع أن ينفذه، ومن ذلك القلعة التي بناها خلال أقل من 4 أشهر، لكن وجد الأمر أشق مما يستطيع، وجد أن المسألة ليست منوطة بقدراته البشرية. التجأ إلى محراب عبوديته لله ووضع ضعفه شفيعا بين يدي الله. كانت العمليات الحربية التي يجريها محمد الفاتح في خباء صغير، وكان عمله في منتصف ذلك الليل إلى الفجر الالتجاء إلى الله والتضرع، فكان يسجد على أرض، على أرض ليس بين الأرض وبين جبهته فاصل من سجادة من شيء أبدا أبدا، ويعفر رأسه بالتراب متذللا ويسأل الله النصر، يسأل يقول: يا ربي أنا ضعيف، أنا لا أملك شيء، يا ربي أنت كلفتني بهذا وأنا أنهض بمثل، لكن من أنا، من أنا إن لم تعني في هذا الصدد، أنا أستنزل النصر من عندك يا ربي. إلى الفجر، إلى الفجر. نعم، لو قيل لنا أيهما كان أولى لمحمد الفاتح، أن يولد قويا لا يشعر بأي ضعف ومن ثم لا يشعر بحاجة إلى أن يلتجئ إلى الله، هذا كان الأولى؟ إذا لا تظهر عبوديته لله. لا، هذه حكمة، حكمة باهرة لهذا الأمر، لهذا الموضوع. وسنتمم الحديث عن هذه السنة وعن الحكمة الثالثة أيضا إن شاء الله في درس أو في لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.